بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البردهري رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، فأمر الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
هذا أصل جديد من أصول السنة ذكره المصنف الإمام البردهري رحمه الله تعالى، وهو الإيمان بالرؤية. والمقصود بالرؤية هنا رؤية الرب سبحانه وتعالى، أي إن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا هو المقصود. وهذه المسألة من أصول السنة العظيمة ومن شعائر أهل السنة الكبيرة التي يعيدون فيها القول دائما ويبدونه، لا سيما في سياق الرد على أهل البدع. وهذه المسألة لها أهمية خاصة لا تتحدث في أثناء الدرس. ما يجوز هذا؟ ويتحدثون في هذه المسألة بارك الله فيكم كثيرا، ويبينون فيها ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ولهذه المسألة قدر خاص عند الأئمة. هذه المسألة بالذات التي هي مسألة الرؤية لها قدر خاص، وهو من تمام التوحيد. فإن من التوحيد لله عز وجل، بل هو حقيقة التوحيد، محبة الله تعالى. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه الذي قال المحبة حقيقة التوحيد. مش حقيقة التوحيد الحاكمية، لا، حقيقة التوحيد المحبة، محبة الله عز وجل. ومحبة الله تعالى تقتضي التعلق به وحده دون ما سواه ومن سواه، وتقتضي أيضا أن يتشوف العبد إلى لقائه وثوابه ونعيمه وفضله. فكلما كان قريبا من ذلك كلما كان إليه أشوف وأشوق. فمسألة الرؤية عند أهل السنة لها هذا الفقه الخاص، وهو فقه أهل المحبة. وهذا هو الذي عبر عنه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: لو علم محمد بن إدريس، هذا الشافعي هذا اسمه، لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه لما عبده في الدنيا. لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه لما عبده في الدنيا. ولهذا كانت الرؤية كما هو مشهور لدى الأئمة أعظم النعيم مطلقا وأعظم الثواب مطلقا. وهذا هو نص الحديث: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظرهم إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الزيادة التي ذكرها الله تعالى في كتابه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فلهذا اكتسبت مسألة الرؤيا أهمية خاصة عند أهل السنة والجماعة، دائما يتكلمون فيها ودائما يذكرونها، حتى بعضهم يفردها بالتصنيف كمثل الإمام الدارقطني والإمام الآجري وغيرهما، ويبينون دائما أن من كذب بالرؤية حرمها. وكما أن الرؤية أعظم النعيم فحرمانها أعظم الخزي، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المقدمة بارك الله فيكم نتقدم بها بين يدي المسألة. عليك أن تقدر هذه المسألة قدرها، لأنها تستحق ذلك. إننا نتكلم على رؤية الرب سبحانه وتعالى. فهذه المسألة لها أهميتها ومكانتها عند أهل السنة والجماعة، ودائما ما يذكرون فيها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا، وقد استوعبها من أفرد المسألة بالتصنيف، لا سيما الأحاديث، لأن الأحاديث وإن كانت تشترك تقريبا في لفظ واحد، يعني حتى كثير من الأحاديث يشترك في نفس اللفظ في نفس العبارة، ولكن لها طرق كثيرة وكثيرة جدا، وهو ما يعنى به المصنفون في هذه المسألة، فإنهم لا يعتنون بإيراد الآيات كما يعتنون بإيراد الأحاديث بطرقها وأسانيدها وتنوع ألفاظها. فمن القرآن قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول أهل العلم في وجه الدلالة من هذه الآية: النظر إذا عدي بإلى أفاد الرؤية البصرية. النظر إذا عدي بإلى، حرف الجر إلى، أفاد الرؤية البصرية. وهذا هو ما يرد به على تأويل المعتزلة وغيرهم ممن ينكر الرؤية، فإنهم يقولون النظر هنا هو الانتظار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها. فلم يكتفوا بتأويل النظر، يعني هذه فائدة أيضا في الرد عليهم، أنهم لم يكتفوا بتأويل النظر حتى تأولوا المنظور إليه. يعني الآية فيها وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، لا، ده النظر معد إلى ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى مباشرة، إلى ربها ناظرة، إلى نفس الرب سبحانه وتعالى، فكيف يتأول بالثواب؟ هذا يذكرك بتأويل الأشاعرة للصفات، واضح؟ فهم أول النظر وأول المنظور إليه، فجعلوا النظر انتظارا وجعلوا المنظور إليه إيه؟ ثوابا. وهذا مناف لنظم الآية من كل وجه، ومناف لقواعد اللغة من كل وجه. وتعجب جدا عندما تعرف أن منهم من هو مبرز في اللغة كالزمخشري. الزمخشري رأس الاعتزال في وقته، وهو صاحب التفسير المشهور المعروف بالكشاف، وقد حشاه بالاعتزال، حتى قال بعض العلماء: استخرجت منه الاعتزال بالمناقيش لدقته وخفائه. فتعجب عندما تجد واحدا كمثل هذا قد درس في اللغة وتبحر فيها ويتأول الآية بمثل هذا التأويل الذي تأباه قواعد اللغة ولا تتفق معها أبدا. فهذه الآية بارك الله فيكم نص لا يحتمل تأويلا في إثبات الرؤية البصرية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. من الآيات أيضا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى مبتدأ وخبر، فين المبتدأ؟ للذين أحسنوا، فين الخبر؟ الحسنى، الذين أحسنوا لهم الحسنى، هذا المعنى. وزيادة، فهناك زيادة على الحسنى، فما هي هذه الزيادة؟ نرجع إلى تفسير الآية، والقاعدة المضطردة في تفسير القرآن أن خير ما يفسر القرآن، تحضروا مع الشيخ عبد المنعم طبعا، أجيبوا بقى، خير ما يفسر القرآن إيه؟ القرآن، القرآن يا رجل الأول، ثم السنة. طيب، في آيات الكتاب قد لا يكون هناك تفسير واضح لهذه الزيادة، فنرجع إلى السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه عند مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم ربهم تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، هذه الزيادة، تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. يعني كأنهم يقولون يعني الأمر والحمد لله تعالى نعيم عظيم جدا واسع جدا كبير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. وتلا هذه الآية ب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فزيادة إذن بنص السنة يرحمك الله هي النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. من الآيات أيضا قول الله عز وجل في الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا استدلال الإمام الشافعي رحمه الله. استدل الإمام الشافعي بهذه الآية وتبعه في ذلك كثير من الأئمة. قال: ما معنى لما خص الكافرون بالحجاب ثبتت الرؤية للمؤمنين، وإلا لم يكن فرق. لو كان المؤمنون أيضا محجوبين، لو كان المؤمنون أيضا لا يرون الله تعالى لما فرق بينهم وبين الكافرين. فالتفريق إذن واختصاص الكافرين بالحجاب يقتضي إثبات الرؤية لمن؟ للمؤمنين. فالآية أيضا دليل على إثبات الرؤية. من القرآن أيضا: كل آية فيها ذكر اللقاء. كل آية فيها ذكر اللقاء، لقاء الله عز وجل. تمام؟ وهذا كثير جدا في القرآن. لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ قال بعض العلماء كالإمام الأجري رحمه الله في الشريعة، وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا ابن القيم أيضا في حاد الأرواح، قالوا اللقي، اكتب هذا، هذه قاعدة لغوية وهي التي عرفنا بها وجه الدلالة من هذه الآيات. اللقي للسالم من الموانع، للسالم من الموانع يفيد الرؤية البصرية، يفيد الرؤية البصرية. يعني إيه؟ يعني عندما نقول لقي فلان فلانا، الفلان الأول الذي هو الفاعل الذي هو الملاقي، لو كان سليما من الموانع، يعني إيه سليما من الموانع؟ يعني ليس أعمى مثلا، فإن اللقاء في حقه يفيد الرؤية البصرية، أنه لقي الفلان الثاني المفعول به أو الملاقى رآه بعينه. وده بيعمل عندنا إشكال في مسألة حديثية، حد عرفها؟ موضوع اللقاء والرؤية. الصحابي أحسنت، لأن احنا عندما نقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ليه قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأننا لو قلنا رأى فإن هذا قد يخرج بعض الصحابة الذين سلبوا البصر كمثل ابن أم مكتوم وغيره، فخلينا نعبر باللقي علشان تكون كلمة عامة، فتكون في حق السليم من الموانع رؤية، وفي حق غير السليم لقاء بدون رؤية. تمام؟ إنما كلمة رأى لما نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحتمل إلا الإيه؟ إلا الرؤية، ما فيهاش احتمال دي. إنما لقي تحتمل هذا وتحتمل هذا. متى تنصرف إلى الرؤية البصرية؟ إذا كان الملاقي سليما من الموانع. تمام؟ فكل آية فيها إثبات اللقاء لله عز وجل كما قال العلماء فإنها تفيد الرؤية في حق السالم من الموانع. ولا شك طبعا أن المؤمنين في الآخرة يكونون سليمين من الموانع، في موانع في المؤمنين في الآخرة مش معروف، وبالتالي فاللقاء في حقهم لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون رؤية بصرية. فهذا جامع ما يدل من كتاب الله تعالى على إثبات الرؤية في الآخرة. ومن السنة فكما ذكرت لكم الأحاديث المتواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 صحابيا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وتكاد تتفق كما ذكرت لكم على لفظ واحد: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته. كل هذه روايات، والمقصود إثبات الرؤية اليسيرة أن الرؤية تقع بسهولة بدون مشقة بدون صعوبة. فالأحاديث إذن مصرحة بوقوع الرؤية وإثباتها للمؤمنين. وكما نبه علماؤنا بالنسبة لقضية كما ترون القمر قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أي إن رؤيتكم لله كرؤيتكم للقمر، كما ترون القمر كما ثبت في بعض الأحاديث لما قال عليه الصلاة والسلام أولا أو لما سأل أولا هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه غيم؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. إذا كما ترون القمر بسهولة وكما ترون الشمس بسهولة فكذلك ترون الله سبحانه وتعالى من غير صعوبة. فهذه الأحاديث، وكما ذكرنا في الآيات بشأن اللقاء فكذلك أيضا كل حديث فيه إثبات اللقاء، كل حديث فيه إثبات اللقاء أو فيه ذكر اللقاء فإنه في حق السليم من الموانع يفيد الرؤية، ولا شك أن المؤمنين جميعا يكونون سليمين من الموانع في الآخر. فهذا تأصيل المسألة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع السلف قاطبة لا يعلن نزاع أبدا بين الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم ولا بين أحد من أهل السنة الذين هم أهلها، لا يعلم نزاع قط في إثبات الرؤية للمؤمنين يوم القيامة، وأن الرؤية تكون رؤية بالأبصار. هذا أيضا ردا على من قال من أهل البدع، وسيأتي إن شاء الله سيكون لنا عودة إلى مسألة الرؤية في كلام المصنف رحمه الله عندما يذكر مذاهب أهل البدع. فمن أهل البدع من تكلم في قضية الأبصار هذه وقال إن المؤمنين لا يرون الله تعالى بأبصارهم التي كانوا عليها في الدنيا، فهذا تنطع وتكلف وبدعة في دين الله تعالى، بل كما قال الأئمة ونصوا عليه في كتب المعتقد يرون الله بأبصارهم بعيونهم بعيون رؤوسهم، هذا موجود في كلام الأئمة لا خلاف في هذا. فهذا إثبات الرؤية عند الأئمة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله يقول والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، فيه التنصيص على الأبصار، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، بلا حجاب فيما بينهم وبين الله بل ينظرون إلى الله تعالى مباشرة، ولا ترجمان أي واسطة في الحساب، لأنه ذكر شأن الحساب، فالحساب لا بد أن تكون فيه مكالمة بين الرب تعالى وبين عبده، وقد تكلمنا على صفة الكلام وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. في كلام المصنف رحمه الله إشارة إلى بعض الأشياء وهي أيضا من تحقيق مذهب أهل السنة في هذه المسألة. أولا أنه عمم الرؤية، من نظر في نص كلامه وجده عمم الرؤية ما خصها بالمؤمنين، والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمة، ليس فيه تخصيص للمؤمنين. قد يفهم من سياقه أو مما عليه عامة أهل السنة في هذا الباب، لكن ليس فيه تخصيص للمؤمنين بالذكر كما عليه عامة الأئمة المصنفين في المعتقد. وهذا يقودنا إلى مسألة شهيرة وهي هل تثبت الرؤية لغير المؤمنين في القيامة؟ إثبات الرؤية للمؤمنين محل إجماع لا خلاف فيه، ولكن غيرهم هل يرون الله تعالى في القيامة أم لا؟ اختلف العلماء من أهل السنة والجماعة كما حكى اختلافهم في إسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا الخلاف لا يوجب العداوة ولا البغضاء ولا التهاجر ولا التبديع ولا ما أشبه ذلك. اختلف أهل السنة على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول تخصيص المؤمنين بالرؤية بمعنى أنه لا يرى الرب تعالى غير المؤمنين، لا يراه منافق ولا كافر، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أنه يراه مع المؤمنين المنافقون خاصة دون سائر الكفار، لأنهم يحشرون مع المؤمنين أولا في زمرة واحدة في جماعة واحدة كما هو معلوم في نص الكتاب، فضرب بينهم بسور له باب الآية، فهم أولا يكونون مع المؤمنين ثم يحصل التمايز. فهذا القول الثاني قال به بعض الأئمة كابن خزيمة وغيره، قالوا يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام نفسه وتبعه على ذلك ابن القيم، أنه يراه جميع أهل الموقف بما فيهم المنافقون والكافرون، ثم يحتجب بعد ذلك عن المنافقين والكافرين ويخص المؤمنون بالرؤية التي هي على سبيل الكرامة والتفضل، والرؤية التي تقع قبل ذلك إنما هي رؤية على سبيل إقامة الحجة. هذا كلامه رحمه الله، واستدل على ذلك بدليل يرجع إلى القاعدة اللغوية التي ذكرتها آنفا وهي قاعدة اللقي. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، يعني هذا حديث طويل في ضمنه هذا موطن الشاهد، قال فيلقى العبد أي الرب، الفاعل هنا ضمير مستتر يعود على الرب سبحانه وتعالى، فيلقى العبد، يبقى في لخية هنا. طب العبد ده إيه، مؤمن ولا كافر؟ هتعرف من السياق. فيقول أي فل، أي فلان، فل بمعنى فلان، أي فل ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأذرك ترأس وتربع؟ قال بلى. قال أفظننت أنك ملاقي؟ قال لا. ده مؤمن ولا كافر؟ كافر. قال فإني أنساك كما نسيتني. هذا موطن الشاهد من الحديث، وفيه إثبات اللقاء لعبد هو على صفة الكافرين، وإثبات اللقاء للسليم من الموانع كما عرفنا في القاعدة اللغوية يفيد الرؤية البصرية. فهذا احتجاج شيخ الإسلام رحمه الله، وهو احتجاج قوي يتنزل على القواعد التي ذكرناها آنفا من ناحية إثبات اللقي، من ناحية إثبات اللقي، وإثبات اللقي هو الذي نستفيد به في إثبات الرؤية كما عرفنا للمؤمنين، فإذا ورد لقاء في حق الكافرين فإنه لابد أيضا أن يفيد الرؤية البصرية. لكن كما قال رحمه الله تعالى هذه الرؤية إنما هي على سبيل إقامة الحجة عليه، وأما الرؤية التي هي خاصة بالمؤمنين فهي رؤية الكرامة والفضل. أيضا يقول المصنف رحمه الله تعالى يوم القيامة، الإيمان بالرؤية يوم القيامة. إذن فلا رؤية فين؟ في الدنيا. هذا تخصيص للرؤية بالقيامة يفهم أنها لا تقع في الدنيا، وهذا أيضا من تحقيق مذهب أهل السنة في هذه المسألة. فيعتقد أهل السنة قاطبة بلا خلاف أن رؤية الله تعالى لا تقع في هذه الدنيا وإن كانت ممكنة. يفرقون بين الإمكان والوقوع. الإمكان يعني إيه؟ يعني الجواز، عدم الاستحالة، عدم الامتناع في الأصل. يمكن أن يرى الخلق ربهم تبارك وتعالى في هذه الدنيا، واستدلوا على ذلك بدليل وهو ما ثبت في خبر موسى عليه السلام كما حكاه الله تعالى في القرآن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا فائدة عارضة في الرد على المعتزلة أيضا، هم يستدلون بهذه الآية يقولون لن تراني، وطلعوا قاعدة كده عجيبة من ناحية اللغة، أن لن تفيد التأبيد، لن تفيد الإيه؟ التأبيد، تفيد النفي المؤبد، لأن لن نافية ونفي الاستقبال، فقالوا إنها تفيد النفي المؤبد، يعني لم يقع المنفي بلن مطلقا، وهذا كلام باطل لا يعرفه أهل اللغة أنفسهم، بل كما قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا. من رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد، رد قوله، هذا لا قيمة له ولا وزن. فأهل اللغة أنفسهم لا يعرفون هذا. ونص الآية يأبى، يعني حتى نص الآية نفسه إيه يأبى، لأن الله تعالى ماذا يقول: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانه. قال العلماء من أهل السنة: علق رؤيته على أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. يعني إيه الكلام ده؟ علق رؤيته فإن استقر مكانه، هذا تعليق. علقت الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل. استقرار الجبل ده أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. وما علق على ممكن فهو ممكن، تمام؟ فهذا فيه إثبات الإمكان من ناحية الرؤية، وفيه الرد على المعتزلة في قضية التأبيد، في قضية النفي المؤبد. فهذا من ناحية الإمكان. وأما من ناحية الوقوع فإن رؤية الله تعالى لا تقع في هذه الدنيا لأحد، والحجة في ذلك نص السنة في الحديث عند مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا نص واضح، ما في مشكلة. وإنما وقع الاختلاف في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا، هل رأى ربه أم لا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام المصنف، فنرجئه إلى حين مجيئه إن شاء الله. ولكن ننبه أيضا على أمر مهم هو مفيق مذهب أهل السنة، أن رؤية الله تعالى لا تقع في هذه الدنيا، بمعنى أنه لا يرى أحد رب العزة نفسه، لا يرى نفس الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ما يمكن، وإنما هذا الذي يكون فيه في الآخرة. ولكن وهذا هو الذي يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن الرؤية القلبية، الرؤية القلبية قد تقع في هذه الدنيا، قد تقع في هذه الدنيا. كيف هذا؟ قالوا: يحصل للعبد في منامه، وهذا كثير جدا مذكور عن كثير من الأئمة، يحصل للعبد في منامه ما يرى به أنه رأى ربه، يرى في منامه أنه رأى ربه. فما موقف أهل السنة من هذا؟ قالوا: هذا الأمر في حد ذاته صحيح، يعني لسنا نكذب به ولسنا ننكره، هو صحيح، ولكن الذي رآه ليس نفس الرب سبحانه وتعالى، وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام: يرى في منامه أشياء بحسب قوة إيمانه، يخيل إليه أنه رأى الرب ولكنه في الحقيقة لم يرى. فهذا تأويل قول الأئمة، لأنه فيه آثار كثيرة جدا وفي مواقف كثيرة جدا عن كثير من الأئمة يقولون فيها: رأيت ربي في المنام إلى آخره. فليس المقصود بهذا أنه رأى نفس الرب سبحانه وتعالى، وإنما المقصود هذه الصورة التي بيّنها شيخ الإسلام. والرؤية في هذه الحالة تكون من المبشرات كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم سواء، ولكن طبعا الفرق بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رآني فقد رآني حقا، كما هو في الحديث المعروف: من رآني فقد رآني حقا. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تكون من المبشرات، وكما هو معلوم لابد أن يراه على صفته: من رآني، يعني شوف حتى دقة استدلال العلماء، لأنه كثير يرى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما جاء رجل إلى ابن عباس قديما وقال له إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: صفه لي، صفه لي. فلما وصفه له على صفته المعروفة عليه الصلاة والسلام قال: قد رأيته. فليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من خيل إليه أنه رآه يكون قد رآه حقا، وهذا المبحث ما أريد أن أخوض فيه حتى لا أخرج عن المقام، لكن المقصود بيان أن هذه الرؤيا تكون من المبشرات ومن الأشياء التي يستأنس بها العبد وتثبته وتقويه، وليس المقصود أبدا أنهم رأى نفس الرب سبحانه وتعالى. فالحاصل بارك الله فيكم، خلاصة القول إذن في تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة أن أهل السنة لا يختلفون في وقوع الرؤية يوم القيامة للمؤمنين، وأن المؤمنين يرون الله عز وجل في القيامة بأعين رؤوسهم وبأبصارهم، لا يختلف أهل السنة في هذا. وأما فيما سوى وأما في من سوى المؤمنين من المنافقين والكفار فقد اختلف أهل السنة خلافا لا يوجب تبديعا ولا عداوة ولا هجرا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والذي اختاره وهو الأقرب إن شاء الله أن الجميع يرون الرب سبحانه وتعالى على سبيل إقامة الحجة عليهم، ثم يحتجب عن الكافرين والمنافقين بعد ذلك، ولا تعارض بين هذا وبين الآية أبدا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ليس هناك أي معارضة بين هذا القول وبين الآية. هذا فيما يتعلق بالآخرة. وأما في الدنيا فأهل السنة على أن الرؤية ممكنة، ولكنها لم تقع لأحد ولم تقع لأحد إلا ما كان في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيانه، وما يحدث للإنسان في منامه مما يرى فيه أنه رأى ربه عز وجل، فليس المقصود بذلك أنه رأى نفس الرب، وإنما هي أمور مبشرات يستأنس بها على حسب قوة إيمانه. يكون لنا عودة إن شاء الله تعالى إلى هذه المسألة بذكر مذاهب أهل البدع وما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكره المصنف رحمه الله تعالى.